بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا البرنامج برنامج الآداب الإسلامية، ينبغي أن نعرف أن الهدف منه أن يعيش الإنسان سلوكه على هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فالهدف من هذا البرنامج هو السلوك الإسلامي للمسلم، لأن المسلم يعرف قربه من الشرع أو بعده عن الشرع بسلوكه في أكله وشربه ونومه واستيقاظه وتجارته وإجارته ونحو ذلك. إذا كان منضبطا بضوابط الشرع كان مسلما ملتزما مستقيما على شرع الله عز وجل. وحتى لا أطيل في هذه المقدمة، اليوم معنا آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة هذا يدلك على أن الإسلام لم يترك شيئا في حياة المسلم إلا ونظمه، وسوف نذكر سريعا هذه الآداب النبوية الكريمة. أولا، آداب قضاء الحاجة، يعني أكرمكم الله إذا أراد الإنسان يدخل الحمام أو أن يقضي حاجته، ما هي الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يتحلى بها؟ أولا، الذكر عند دخول الخلاء. قبل أن تدخل الخلاء أكرمك الله تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث، وتدخل برجلك اليسرى. الذكر عند دخول الخلاء، تدخل برجلك اليسرى وتقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهو الشيطان الذكر، والخبائث جمع خبيثة وهي الشيطانة الأنثى. ومعنى اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يعني أحتمي فيك يا ربي أن تحميني من شر الشياطين ذكورهم وإناثه. وقلنا تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكرنا الدليل على هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك. ما هو الدليل على البسملة؟ الدليل على البسملة ما رواه أبو داود وهو حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. إذن هذا هو الأدب الأول أيها الأحباب الكرام. الأدب الثاني، عدم استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة في الصحراء دون البنيان. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، لأن الأحاديث فيها واردة ظاهرها التعارض، يعني الإنسان إذا قضى حاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله قال بأنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، سواء أكان في الصحراء أو كان في البنيان. واستدل بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري، استدل بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. إذن هذا الحديث فيه نهي عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان. بل وهناك حديث أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. لكن جمهور أهل العلم قالوا بأن هذا الحديث يحمل على الصحراء. أما إذا كان الإنسان في البنيان فلا بأس أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها ما دام بينه وبين القبلة جدار أو حاجز. ما دليل الجمهور؟ دليل الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت بيتا لحفصة، حفصة أخته، رقيت بيتا لحفصة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، مستدبر القبلة يعني ظهر إلى القبلة ووجه إلى الشام. وهو عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال إيه؟ قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. فجمع العلماء بين الحديثين وقالوا بأن النهي عن الاستقبال والاستدبار يحمل على الصحراء، وأن جواز الاستقبال والاستدبار يحمل على البنيان. هذا جمع جيد، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة العباس وعبد الله بن عمر، ومن الفقهاء الأربعة مالك والشافعي وروي عن أحمد، يعني قول جمهور أهل العلم وقول إسحاق وابن المنذر. لكن ما هو الراجح؟ الراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رآه أحد التابعين وهو في الصحراء استعرض ناقته وجلس فبال إليها، وكانت ناقته إلى القبلة، فبعدما انتهى قال له: ألم ينهى عن ذلك؟ ألم ينهى عن استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. قال جمهور أهل العلم: فهذا فهم صحابي، وفهم الصحابي مقدم على فهم من دونه من التابعين والفقهاء ونحو ذلك. إذن الراجح أن النهي في الصحراء دون البنيان. الأدب الثالث أيها الأحباب الكرام: عدم استقبال مهب الريح. عدم استقبال مهب الريح، يعني إذا أراد الإنسان أكرمكم الله أن يتبول فلا يستقبل مهب الريح، لا سيما إذا كان في الصحراء، خشية أن يرتد رشاش البول على ثوبه فينجسه، وهناك نهي عن ذلك، عن تنجيس الثوب. هذا النهي هو ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. لا يستنزه يعني لا يتحرز ولا يحتاط من رشاش البول الذي يأتي عليه. إذا فينبغي الإنسان أن يتحرز من هذا وأن يحتاط. الأدب الرابع: ترك الكلام بذكر الله أو بغيره أثناء قضاء الحاجة. الأئمة الأربعة على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه، وأرجو أن تستمع هذا الحديث جيدا وتتأمل وجه الشاهد وكيف استنبط العلماء منه الدليل. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلم يرد عليه السلام. في رواية في غير مسلم بعد ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بوله أتى فقال للرجل: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليه. ما محل الشاهد هنا؟ محل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه السلام. جميل، لم يرد عليه السلام، معناه السلام هذا ذكر، معناه أنه لا يجوز أن تذكر الله أثناء قضاء الحاج، ونحن متفقون على هذا. لكن ما هو الدليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتكلم بغير ذكر الله أثناء قضاء الحاجة؟ هذا هو السؤال. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم واحد قال له: السلام عليكم، فالنبي لم يرد. لو قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو قال حتى: وعليكم السلام، فالسلام اسم من أسماء الله، فقد ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. قال بعض الناس: هذا نهي عن الذكر فقط، وقال الجمهور: هذا نهي عن الذكر وعن الكلام مطلقا. ما هو الدليل على الكلام مطلقا من هذا الحديث؟ ما هو الدليل؟ اسمع إلى ذكاء الفقهاء. قال العلماء: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بغير الذكر، لم يقل له: لا تكلمني الآن، ولم يتكلم قط حتى انتهى من قضاء حاجته، فدل ذلك على أن الكلام مطلقا لا يجوز. هذه واحدة. الثانية: أن علماء الأصول يقولون بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يبين في الحال عليه الصلاة والسلام، فلو كان الكلام جائزا لقال له: لا تكلمني الآن، لا يجوز، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلم. إذن يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة. وهنا أنبه على مسألة مهمة أيها الأحباب الكرام، وهي أنك إذا دخلت الحمام أكرمك الله يجوز أن تتكلم في الحمام ويجوز أن تتوضأ وتذكر اسم الله في الحمام ما دمت لم تقضي الحاجة. فالكلام والذكر منهي عنهما أثناء جلوسك أكرمك الله على القاعدة لكي تقضي حاجتك، أما أنت داخل في الحمام أو كذا لا بأس أن تذكر اسم الله تبارك وتعالى. هذا هو الأدب الرابع. الأدب الخامس تكريم اليد اليمنى عن مس الفرج أكرمكم الله. تكريم اليد اليمنى عن مس الفرج، هذه اليد اليمنى ينبغي أن تكون للأخذ والعطاء والمصافحة والأكل والشرب ونحو ذلك، لكن إذا قضى الإنسان حاجته أكرمكم الله لا ينبغي أن يمس ذكره بيمينه. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يمس ذكره بيمينه تكريما لهذا اليمين. ولكن لماذا كان هذا النهي؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمس الرجل ذكره بيمينه؟ وهذا السؤال ستجيبنا عليه أمنا حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند حسن عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. لم تذكر ما هو سوى ذلك، يعني عكس ذلك. السيدة عائشة رضي الله عنها توضح هذا فيما رواه أبو داود أيضا بسند صحيح فتقول كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، لخلائه وما كان من أذى. فالحاصل أنه إكرام لليمين. الأدب السادس عدم الاستنجاء باليمين، يعني إذا استنجى الإنسان أكرمكم الله يستنجي بيساره. حتى قال العلماء يستحب للإنسان أنه قبل أن يستنجي يبل يده اليسرى ماء، لأن اليد أكرمكم الله إذا ابتلت بالماء لا تظل فيها رائحة الروث أو رائحة النتن، إذا ابتلت بالماء لا تتشرب بهذا. أما إذا استنجى مباشرة ولامست يده القذر أو الأذى قبل أن تبتل بالماء فإن الرائحة تظل فيها وقتا طويلا. ما هو الدليل على كراهية الاستنجاء باليمين؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغاية أو بول أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي باليمين، وهذا هو محل الشاهد. الأدب السابع أيها الأحباب الكرام عدم قضاء الحاجة في طريق مسلوك أو ظل نافع أو مورد ماء. عدم قضاء الحاجة في طريق الناس، طريق مسلوك يعني الناس يمشون فيه، أو ظل نافع، ظل الناس يجلسون يستظلون فيه، أو مورد ماء، مكان يستقي الناس فيه الماء من البئر أو من النهر أو من الجدول أو من البحر أو نحو ذلك. اتفق الفقهاء الأربعة أنه لا يجوز أن يبول في الطريق أو مورد الماء أو الظل النافع. والدليل، الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هنا سؤالان، السؤال الأول ما معنى اللعانين؟ قال العلماء اللعانان أي الأمران اللذان يكون سببا في لعن الفاعل، فيأتي الإنسان يمشي في الطريق فيجد أكرمكم الله أن إنسانا تغوط في الطريق فقد يلعنه، أو يأتي ناس في حر شديد يتمنون ظلا يجلسون فيه فيجدون ظلا فيسعون إليه فيجلسون فيه يجدون هذه الرائحة المنتنة من قضاء الحاجة فقد يلعنون الرجل، برغم أن اللعن لا يجوز لكنه قد يسبب ذلك. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت قلت ثلاثة أمور، التخلي في طريق الناس وفي ظلهم وفي مورد الماء، لكنك ذكرت الدليل على أمرين فقط، قال اتقوا اللعانين، قال وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. ما الدليل على كراهية التخلي في مورد الناس؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه أبو داود وهو حسن بشواهده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. البراز في الموارد يعني موارد الماء، موارد الماء يعني الأماكن التي يستقى منها الماء، لا يأتي في هذا المكان ويتقوط أو يتبول، لأمرين: الأمر الأول أن الناس يسلكون هذا الطريق أو يستعملون هذا المكان كثيرا، الأمر الثاني الأطباء يقولون لو تغوط أو تبول في هذا المكان وكان مريضا بأي مرض فإن الميكروب ينزل إلى الماء، فإذا نزل إلى الماء انتشر الميكروب في الماء، فكل من نزل الماء بعد ذلك يأتي هذا الميكروب أو هذا المرض. وهذا يذكرني بقول أحد الأطباء الذي يقول وزارة الصحة تنفق الملايين على علاج مرضى البلهارسيا والكبد الوبائي ونحو ذلك من هذه الأمراض، ولو أنهم أنفقوا عشر هذه الملايين في توعية الناس وبث هذا الحديث فيهم لا تطهرت المياه من هذه الميكروبات والجراثيم، ومن نزل الماء لا يمكن أن يأتيه داء البلهارسيا مرة أخرى. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، وكلامه عليه الصلاة والسلام حكم وفيه مصلحة في الدنيا والآخرة. لكن هنا مسألة، أنت تقول وظل نافع، هل لو كان الظل قليلا يجوز أن يتبول الإنسان فيه؟ نعم، إذا كان ظلا قليلا لا يجلس الناس تحته لا بأس حينئذ. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يستتر بحائش نخل أو هدف، والحديث ثابت في صحيح مسلم، يستتر لقضاء حاجته، وهذا يدلك على جواز قضاء الحاجة بجوار حائش النخل أو الهدف، الهدف يعني الشيء المرتفع الذي ليس له ظل كثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا على هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجمعنا على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الأحباب الكرام، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.